بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم، قوله: وروى الإمام أحمد عن رويفع ابن ثابت ابن السكن ابن عدي ابن الحارث الأنصاري نزل مصر وولي برقة، قال عبد الغني: ولي طرابلس وافتتح أفريقيا سنة 47. وقال يونس: توفي ببرقة سنة 56 وله 8 أحاديث. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات السنة 53. قوله: فأخبر الناس، دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة. قوله: أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير.
نعم، التبليغ فرض كفاية، فإذا بلغ من عنده علم فسقط الإثم على الباقي، وإذا كان من عنده العلم ليس متعدد فإنه واحد، فإنه يجب عليه أن يبلغ. نعم.
صلى الله عليه. قوله: أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير. قال الخطابي: وأما نهيه عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين. أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا. وثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. وقال أبو زرعة العراقي: الأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دل عليه رواية محمد بن الربيع. وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة أو تقلد وترا يريد تميمة، فيه أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتقليده. قوله: أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، أي من فعله. قاله النووي: وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله له. قاله في فتح المجيد. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة، منها ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. وقوله: عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. قاله في فتح المجيد. وتعقبه في إبطال التنديد بأن هذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابة على أن فيه خلافة، أما ما جاء عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا قليل، ولا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله. ولهذا لم يذكره السخاوي إلا عن ابن العربي، قال في شرح الألفية: قد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه يكون في حكم المرفوع، وادعى أنه مذهب مالك. انتهى. وقوله: رواه وكيع وهو ابن الجراح الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. قوله: وله، أي لوكيع، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة رضي الله عنها ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين في زمانهم يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم. قلت والكراهة عند السلف كراهة التحريم كما هو المعروف في نصوص الكتاب والسنة لا كراهة التنزيه المصطلح عليها عند متأخر الفقهاء. وفيه معرفة تفسير الرقى والتمائم وتفسير التولة وأن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء وأن الرقية الحق من العين والحمى وأن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك وأن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها العلماء هل هي من ذلك أم لا وأن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك والوعيد الشديد على من تعلق وترا وفضل ثواب من قطع تميمة من إنسان وأن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قاله المصنف. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
بارك اسمك كلام قوله ولهم من قطع تميمة الكلام على الكلام في التابعين هذا الكلام السيوطي قبل من قطع تميمة من إنسان.
نعم صلى الله عليه. قال هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي قاله في فتح المجيد وتعقبه في إبطال التنديد لأن هذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابة على أن فيه خلافا أما ما جاء عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا قليل ولا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله ولهذا قال السخاوي ولهذا لم يذكره السخاوي إلا عن ابن العربي فقال في شرح الألفية قد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه فنص على أنه يكون في حكم المرفوع وادعى أنه مذهب مالك انتهى.
يعني يحتاج لمراجعة. نعم قد هذا يعني يفعلون الآن يفعلون وهذا كذا قريب منه يعني ما علاقة فعل عقد لهم فعل الأمر. نعم سم
صلى الله عليه. أعملك الراجح من تفسير عقد اللحية من الأقوال الثلاثة التي ذكرها أنه كانوا يفعلونه في الحرب والثاني لمعالجة الشعر ليتعقد ويتجعد من فعل أهل التأنيث والثالث حمله على عقد اللحية في الصلاة قاله العراقي.
كل هذه ممنوعة كل هذه الأمور كلها ممنوعة تشبه بأهل التأنيث تشبه بالعاجم وفي الصلاة من العبث كلها قد يقال كل هذه الأمور ثلاثة كلها مرادة. نعم سم نعم إذا بلغ حصل البلاغ نعم إذا حصل البلاغ وإذا لم يحصل يعني يبلغ من حوله وإذا كان في مكان آخر يحتاج إلى تبليغ يبلغ منه. نعم سم